أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد
وآل محمد. واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. كان الكلام فيما لو فر من الزكاة، فهل تجب عليه الزكاة بعد حولان الحول أم لا؟ قلنا هناك رأيان في المقام. قول أنه لا تجب الزكاة، وهو المشهور بين المتأخرين، وقول تجب الزكاة، وجماعة من المتقدمين إلى ذلك أيضا. وذكرنا الروايات الواردة في المقام، الروايات الدالة على الوجوب والروايات الدالة على عدم الوجوب. ومقتضى الجمع بينهما، فلنرى ماذا قال الأعلام ثم نرى ما هو الإنصاف في هذه المسألة. الشيخ الطوسي رحمه الله في كتابيه، كتاب التهذيب والاستبصار، حمل الروايات المستدل بها على الوجوب، حملها تارة على الاستحباب باعتبار أنه جمع عرفي بقرينة الروايات السابقة الدالة على عدم الوجوب، تارة على الاستحباب السلام الله بركاته، وأخرى على أنه بعد حولان الحول فر بها، يعني بعد أن حال الحول بدلها. وهنا لا ينفع بعد أن حال الحول، يعني فراره لا ينفع، فالروايات الدالة على الوجوب، على وجوب الزكاة على من فر بها، فيحملها إما على الاستحباب ويستحب الزكاة فيما لو فر بها، أو يحمل على ماذا؟ على أنه فر بها بعد حولان الحول، وهنا لا ينفع الفرار حينئذ فتجب الزكاة. ثم استدل على الحمل الثاني، على أن المراد فر بها بعد أن حال الحول، وهنا لا ينفع الفرار لأنه استقر الوجوب، استقر لا ينفع الفرار. فلذا هذه الرواية تقول تجب الزكاة محمولة على أنه فر بعد أن حال الحول. ثم أيد هذا الحمل، الحمل الثاني أنه فر بها بعد حول الحول، أيد هذا الحمل برواية. يقول الشيخ رحمه الله، قال بدليل موثق الجرارة، موثق الجرارة الوسائل باب 11 من أبواب زكاة الذهب والفضة حديث 5، قال قلت لأبي عبد الله عليه السلام إن أباك قال من فر بها من الزكاة فعليه أن يؤديها، إذا عليه أن يؤديها، فقال صدق أبي، يعني صدق الإمام الباقر عليه السلام، صدق أبي إن عليه أن يؤدي ما وجب عليه. وما تجب عليه بعد حولين، بعد حولان الحول؟ قال نعم، إن علي أن يؤدي ما وجب عليه، وما لم يجب عليه فلا شيء عليه فيه. أما ما لم يجب عليه يعني قبل حولان الحول فلا شيء عليه فيه. ثم قال لي، يعني الإمام الصادق قال لجرارة، ثم قال لي أرأيت لو أن رجلا أغمي عليه يوما يوم أغمي عليه، أغمي عليه يوما ثم مات، ثم مات، فذهبت صلاته باعتبار أنه أغمي عليه ومات، ذهبت صلاته. أكان عليه وقد مات أن يؤديها؟ مات. قلت لا، كيف يؤديها بعد وهو مات؟ قال إلا أن يكون أفاق من يومه، فيجب أن تقضى عنه. أفاق ولم يؤديها مثلا ومات، يجب أن تقضى عنه. إلا أن يكون أفاق من يومه. ثم قال لي: أرأيت لو أن رجلا مرض في شهر رمضان ثم مات فيه، أكان يصام عنه؟ وانتهى رمضان، مات في شهر رمضان، أرأيت يصام عنه؟ أكان يصام عنه؟ قلت لا. قال: وكذلك الرجل لا يؤدي عن ماله إلا ما حال عليه الحول فقط، إلا ما حال عليه حول. إذن الشيخ رحمه الله حمل الروايات التي تقول إذا فر بها من الزكاة فتجب عليه، حملها فيما لو حال عليه الحول، يعني بعد استقرار الوجوب عليه، فهو الفرار لا ينفعه، لا ينفع الفرار، فيجب عليه أن يدفع الزكاة. طيب، والجواب إنصافا هذه الرواية ظاهرة في هذا المطلب. طيب، ولكن جواب هذا الكلام، طبعا الشيخ له جوابان، الجواب بالحمل على الاستحباب سوف نذكره، تركه. الجواب الثاني، حمل الروايات التي تقول إذا فر بها تجب عليه الزكاة، حملها على بعد حولان الحول. هذا الحمل الثاني وإن صح في بعض الموارد، يعني بعض الروايات لا تأبى عن هذا الحمل، لا تأبى، نحملها على أنه فر بها بعد حولان الحول، لكن بعض الروايات تأبى عن هذا الحمل، مثل رواية وثقت معاذ بن عمار متقدمة، فصلت في الفرار بين أن يكون بقصد الفرار وبين أن يكون للتجمل، يعني باع مثلا كذا أثناء السنة، طارة بقصد الفرار وأخرى ماذا؟ للتجمل. فقال: إن كان بقصد الفرار فتجب، وإن كان للتجمل ماذا؟ لا تجب. وهكذا موثق المعاجل المتقدمة. طيب، نسأل سؤال: لو كان الفرار بعد حولان الحول، وهكذا أنت تقول بعد حولان الحول، هذا التفريق لا معنى له، سواء كان الفرار سواء كان البيع بقصد الفرار الله بركاته أو للتجمل، يجب الزكاة كانت، لأن الفرض أنه بعد حولان الحول. يعني إذا حملنا الروايات على بعد أن حال عليه الحول فر بها، وجب الزكاة. إذا هكذا نسأل سؤال: ليش إذا كان للتجمل قلت لا تجب؟ ويفصلت مرة يبيع بقصد الفرار ومرة للتجمل، فإذا كان البيع بعد أن حال الحول ليش هذا التفريق؟ لا فرح إذا على الحالتين كان يجب عليه أن يؤدي الزكاة، لأن الفرض أنه حال عليه الحول ولو باع لأجل التجمل، مع أن الرواية فصلت قالت: إن كان للتجمل لا تجب الزكاة، وإن كان بقصد الفرار وجبت الزكاة. وهذه قرينة قطعية على أن المراد من أنه فر بها قبل حولان الحول، هذه قرينة. إذن هذا الجواب الثاني للشيخ رحمه الله لم يكتب له التوفيق، هذا الجواب الثاني. طبعا هذه الرواية التي ذكرها الشيخ وقال أنها موثقة جرارة، هذه الرواية انصافا هي موثقة ولا يوجد فيها عيب إلا علي بن محمد بن الزبير القرشي، قلنا هو من المعارف وإن كان بعضهم لم يعمل به. لسه ماذا؟ أفر إطلاق ماشي الحال. إيه؟ قلنا لو كانت بعد الحول ليش هو حملها، هو حملها. لا هذه ليش في إطلاق، هذه واضحة، لأنه يقول إن كان أبي يقول، قال قلت لأبي عبد الله عليه السلام إن أباك فر، قال من فر بها من الزكاة فعلي أن يؤدي، فقال صدق أبي إن عليه أن يؤدي ما وجب عليه. متى يجب عليه؟ بعد حول الحول. فإذن هي واضحة هذه في كونه بعد حول الحول، على كل حال. طيب الشيخ المرتضى رحمه الله حمل الروايات النافي للوجوب، احنا قلنا الروايات على قسمين، قسم من الروايات من صحة عمر بن يزيد أنه قلت رجل فر بمال من الزكاة فاشترى به أرضا أو دارا أعلي فيه شيء؟ قال لا، ولو جعله حليا أو نقران ولا شيء عليه، وما منع نفسه من فضله أكثر مما منع من حق الله الذي يكون فيه، وأمثالها. هذه دلت على أنه لا تجب. سيد المرتضى حمل هذه الروايات على التقية، يعني موافقة للعامة. أبو حنيفة رأيه أنه لا تجب، موافقة للعامة. وأما السيد المرتضى فقد حمل الروايات النافية للوجوب على التقية، وقال لأن عدم الوجوب مذهب جميع المخالفين، عدم الوجوب طبعا هو ليس مذهب جميع المخالفين، هو مذهب أبو حنيفة والشافعي لعله، نعم، لكن المالكي وأحمد بن حنبل مذهبهم الوجوب، نعم. قال لأن عدم مذهب جميع المخالفين، لا هم مذهب الوجوب لك على كل حال. ثم قال الشيخ المرتضى إنه لا تأويل للأخبار الدالة على الوجوب، لا تأويل لها، إذن يجب الزكاة على من فر بها، تجب الزكاة ولا تأويل لها. الشيخ المرتضى رحمه الله لهيبته وعلو شأنه وافقه جميع من العلماء، وهو رجل متزن وعالم كبير. الشيخ المرتضى ليس إنسان عاديا، سيد المرتضى ليس إنسانا عاديا، عالم كبير، نعم. وافقوه جماعة من الأعلام، قالوا معه حق سيد المرتضى. صاحب الحدائق وافقه لكنه كلام، قال صاحب الحدائق والظاهر أن أخبار أحد الأمرين، يعني الوجوب عدم الوجوب يعني لمن فرّ، إنما خرجت هذه الأخبار مخرج التقية أحدها، لا نعلم التقية مع الوجوب أو مع عدم الوجوب، لأن اثنين منهم قالوا بالوجوب وهو أحمد ومالك، واثنين قالوا بعدم الوجوب هو أبو حنيفة والشافعي. إذن التقية مع من؟ قال إنما خرجت مخرج التقية، وإن كان العامة في ذلك على قولين أيضا، فذهب مالك وأحمد إلى الوجوب، والشافعي وأبو حنيفة إلى عدم الوجوب، إلا أنه غير معلوم عندي كون التقية في أيهما، التقية مع الوجوب أو التقية بعدم الوجوب. ثم قال ويمكن ترجيح ما ذكره قدس سره، يعني ما خرج ما ذكره الشيخ المرتضى، أن التقية بماذا؟ في عدم الوجوب، يعني الأخبار الدالة على عدم الوجوب موافقة للعامة. قال ويمكن ترجيح ما ذكره قدس سره بأن مذهب أبي حنيفة في زمانه، زمان الشيخ المرتضى، كان مشهورا ومعمولا عليه بين خلفاء الجور وقضاة ذلك الوقت وتلامذته، تلامذة أبو حنيفة المروجون لمذهبه مثل أبي يوسف ونحوه، مشهورون أيضا. إذن يقول مذهب أبي حنيفة كان مشهور أيام الشيخ المرتضى وطلاب أبي حنيفة، وهم كانوا في ذاك الوقت يقولون بعدم الوجوب. وأما أحمد ومالك فإنهما في ذلك الوقت ليسا إلا كسائر العلماء، ما كان عندهم مذهب سنة 1400 وكذا للهجرة، ما كان عندهم مذهب. أحمد بن حنبل ومالك كانوا مثل باقي العلماء، فإنهما في ذلك الوقت ليسا إلا كسائر العلماء، ليس لهما مذهب مشهور ولا قول مذكور، وإنما وقع الاصطلاح على مذهبهما، يعني صار عندنا أربعة الجماعة أربع مذاهب، ولما وقع الاصطلاح على مذهبهما مع دينك الآخرين مع أبو حنيف وكذا في الأعصار الأخيرة فيما يقرب من السنة 600 كما ذكره علماء الفريقين، من 600 هجرة، وبالطالع صارت مذاهب أربعة جماعة، قبلها كان عندهم مذهبين. صحيح كان أقوال كثيرة لهم، يعني أنا قرأت فوق 350 قول عندهم، كان يعني جماعات أو لا يتبعون هذا كذا فلان ابن عطي كذا إلى آخره، ابن مسيب إلى آخره، وابن عيينة والزهر كذا، أقوال جماعات. فقط كان اثنين يعرفان بالمذاهب، مذهب أبو حنيفة ومذهب الشافعي. في سن 600 وما فوق الخلفاء في ذاك الوقت على الملوك وكذا، فجعلوا نعم أحمد بن حنبل مذهب، جعلوا له مذهب، والمالك مالك أيضا جعلوا له مذهب، ومنعوا من الباقي، منعوا يعني السلطة منعت هذه المذاهب عندها. يقال نعم أنه نعم السلطة قالت لكي يجعل مذهب رسمي لابد أن كل كذا صاحب مذهب يدفع كذا وكذا من المال. أنا قرأت هذا، فالشيخ المرتضى رحمه الله جمع شيعته الشيعة ذاك الوقت، قال أنتم ادفعوا نصف المبلغ وأنا أدفع نصف المبلغ. الشيخ المرتضى معروف كان وضعه المال جدا قوي، ولعله في كل الأعصار أكثر عصر كان عنده المال لعله الشيخ المرتضى رحمه الله، فقال لهم أنا أدفع نصف المبلغ أنتم ادفعوا كلكم النصف، فلم يقبلوا منه. فلذا مذهب الجعفري ما كان مذهب رسمي، لذا تأخر. وبعض الناس يقول أنتم الشيعة قليلين جدا، وصحيح والناس على دين ملوكهم في ذاك الوقت، مذاهب الرسمية مذهب الرسمي له أثر، يبلغ له كانوا المذاهب الأربعة يبلغون لهم، فهم مذهب الجعفري ما كان مذهب رسمي، بالعكس كان يحارب، فحتما لابد كل أتباع قلة في هذه الجهة. على كل حال هذا بحث آخر. فقال الشيخ صاحب الحدائق: إذن في ذاك الوقت كان المعروف مذهب أبي حنيفة، فأيام الشيخ المرتضى كان مشهور مذهب أبي حنيفة، فالتقي بالنسبة لمذهبه هو كان يقول بعدم الوجوب. قال: وقد بيناه، هذا المطلب صاحب الحدائق، في كتاب سلاسل الحديد، وبذلك يظهر قوة القول بالوجوب ويعضده الاحتياط أيضا. انتهى كلام صاحب الحدائق رحمه الله. إذن يقول: أنا بالنتيجة أنا أختار كلام الشيخ المرتضى، لأن الروايات الدالة على عدم الوجوب موافقة للتقية، فنأخذ بما خالف العامة وهي الروايات الدالة على الوجوب. ثم هذا أحوط، يقول صاحب العدالة، القول بالوجوب أحوط. انتهى الجواب. نحن أسسنا قاعدة في علم الأصول، فنحن قلنا علم الأصول عبارة عن قواعد، إنسان يدرس حتى يؤسس قواعد في الفقه يبني عليها، وما يصير أنا لما أصل إلى الفقه وأسس قاعدة أصولية، لازم يكون مؤسسها سابقا أنا. إذا قلنا علم الأصول مبدأ تصديقي لعلم الفقه، نحن أسسنا قاعدة وماشيين عليها لأن قاعدة سليمة ومتينة وهي حق تتبع، وهي أن الرجوع إلى الترجيح بمخالفة العام وعدم الرجوع إنما يتم إذا لم يكن هناك جمع عرفي. هذا قاعدة عامة، طالما هناك جمع عرفي لا تصل النوبة إلى الترجيح، إلى التعارض، أحكام التعارض لا تصل. فإذا رجعنا إليها مع إمكان جمع العرفي يكون غلط، يكون هذا استنباط خاطئ، غلط، هذا باطل، يعني في غير محل، باطل بالنتيجة. وهنا يمكن الجمع العرفي بين الروايات. كيف الجمع العرفي؟ بحمل الروايات الدالة على الوجوب على الاستحباب، لأنها ظاهرة ليست نص، والروايات الدالة على الوجوب نص في المطلب، نص. يعني مثلا صحيح عمر بن يزيد وغيرها أيضا من الروايات، تقول: رجل فر بماله، فر بماله يعني فر شيخنا من الزكاة، فاشترى به أرضا أو دارا، واضح. أعلي فيه شيء؟ قال: لا، ولو جعله حليا أو نقرا، الدينار جعله حلي والدرهم جعله نقرا، نقرا يعني فضة دائب، لم يكن عليه شيء. وما منع نفسه من الفضل أكثر مما منع من حق الله الذي يكون عليه. هذا ناس، ناس، وصحيح الرواية وغيره أيضا. طيب، نحمل تلك الروايات التي تقول نعم يجب عليه أو عليه الزكاة، نحمل على الاستحباب. إذن هناك جمع عرفي ولا تصل النوي بعد إلى الترجيح بمخالفة العام وعلى مخالفته، هذا هو الإنصاف في المقام. إذا الإنصاف عندنا أن من فر بماله من الزكاة قبل حولان الحول، بأن باع غنمه من النصاب أو بدل الدينار أو بدل الدرهم أو بدل الغنم أو بدل البقر أو ما أشبه ذلك، لا زكاة عليه. لعلك تقول شيء: ألا تحتاط؟ نقول: لا بأس الاحتياط، أحوط استحبابا يزكي لا بأس، أنا ما عندي مشكلة بالاحتياط. الكلام في الفتوى، يعني الصناعة العلمية، الصناعة العلمية لا يجب، أما تريد تحتاط أهله سهلة بالاحتياط، لا، يريد يحتاط يزكي لا بأس، لكن هذا أحوط ليس فتوى. وبناء عليه هذا هو الانصاف في المسألة. طيب، ثم قال الشهيد رحمه الله: فروع في الصداق، صداق عن المهر، لو تشطر، يعني شطر الصداق، شطر كيف؟ كما لو طلق قبل الدخول، لو تشطر قبل الدخول وبعد الحول فالزكاة عليها. زيد أخذ، زيد خطر على بالي الزواج، زيد وصار شابا وكذا وإلى آخره، فوجد له ابنة الحلال هند فتزوج هندا زيد. طيب، ماذا عندك يا زيد من مهر؟ قال: عندي 40 غنمة. 40 غنمة؟ قال: نعم 40 غنمة. وأهل وسهلا، فجعل المهر 40 غنمة هذا الموجود عنده. طيب، ومن زوجته كما قلت كذا على مهر وقدره 40 غنمة موجودة في الدار قبل الزواج لموكلتي. طيب، هذه الغنم أخذتها هن باعتبار صار ملك لها وتملك بالعقد، تملك، أخذتها هند وبقيت عندها سنة، وكانت سائمة هذه الغنم سائمة، لما مضى عليها الحول عندها ماذا وجبت فيها الزكاة؟ لا تقول أنا امرأة أخوه، أنت امرأة ماشي الحال، لا فرق في الزكاة بين الامرأة والرجل، وجبت عليها الزكاة. لما وجبت عليها الزكاة زيد نفر من هند لسبب من الأسباب، وطبعا قبل الدخول ما كان داخل بها زيد، ما أعجبه بعض شأنها فطلقها قبل الدخول، وبعد أن حال الحول على الزكاة طلقها زيد. طيب، الآن في هذه الحالة نحن عندنا روايات، عندنا روايات شيخنا قوية، أن الزيد إذا طلق تعطي نصف المهر قبل الدخول، إذا كان المهر مسمى تعطيه ماذا؟ نصف المهر، يعني 20 غنمة مثلا، مقدار 20 غنمة. الآن تعلق بها الزكاة هذه الغنم، قالوا الأعلام خير إن شاء الله، وين المنافات؟ المنافات ما عندنا، تعطيه 20 غنمة نصف المهر، وتعطي غنمة للفقراء ويبقى لها 19. لا لا سهلة، ليش أسكت عنها الزكاة؟ هو وجب في حقها، ولما وجب ما كان طلق هو، وإن كان النتيجة في حقها، ملك لها، ليش ثابت؟ طرطيه ليش؟ هذا ملك لها، لو أرادت أن تبيع تبيع، لو أن تذبح الغنم تذبحه كانت، ما كان دين، هو بعد ما طلق ليس دين أبدا، هو ملك لها 100%. ليش دين سنة؟ هذا 40 غنم، هذا 40 غنم خلاص،
بما أنه لم
يستقر إلا بالدخول، لا ربط لها بذلك على الإطلاق، بالنتيجة ملكها. طيب، وبناء عليه في هذه الصورة تجب عليها الزكاة. إذا قال فروع الشهيد في الصداق لو تشطر قبل الدخول وبعد الحول فالزكاة عليها، لو أصدق زوجته نصابا وحالا، طبعا ما رأيت أن هناك كلام للأعلام في هذه المسألة، ما يعني ما أشكلوا، ما أحد أشكل، قالوا صحيح كلام متين على القاعدة، كلهم قالوا نعم المفروض هكذا عليها الزكاة تدفع. طيب، ثم قال الشهيد هنا: وفي جواز القسمة هنا نظر أقربه الجواز وضمانها وبه قطع في المبسوط. كيف جواز القسمة هنا؟ ما معناه؟ انظر لهذا الكلام: المعروف بين جماعة من الأعلام، ليس كل أعلام، بين جماعة من الأعلام، أنه لا إشكال في جواز الاقتسام قبل إخراج الزكاة. هو طلق أولا حال الحول ثم طلق. لما حال الحول والنصاب عندها 40 غنمة طلق، فهل يقتسم الغنم قبل إخراج الزكاة أو لا؟ هل يجوز أو لا يجوز؟ ماذا قالوا جماعة من الأعلام؟ قالوا نعم يجوز، فإن النصاب الذي حال عليه الحول وهو 40 شاة اجتمع فيه 3 حقوق: حق لها، وبالنتيجة هي لها نصف المهر يبقى، حق للزوج له نصف المهر، وحق للفقراء لهم شاة، 3 حقوق اجتمعت. طيب قال ولا منافاة بينها ولا تزاحم. وين منافاة؟ أبرد هو اقتسم قبل دفع الزكاة، يأخذ 20 هو يبقى 20، ندفع غنم من 20 التي لها ويبقى لها 19. وين الإشكال هنا في هذه الصورة؟ الإشكال إذا كان هناك إشكال، أنا أذكر لك الإشكال وين من هذه الجهة. تبي أنا أذكر لك الإشكال وين؟ الإشكال قالوا يا جماعة الخير، الزكاة متعلقة بالعين، متعلقة بالعين الزكاة. طيب لو تعلقت بالعين فبناء على القول أن عن نحو الإشاعة الحقيقية، يعني كل جزء جزء يشترك فيه الفقير مع المالك، أو على نحو الشركة في المالية، في كل جزء الفقير له مال. هنا لما اقتسمتها قبل إخراج الزكاة معناه ماذا؟ معناه أنك تصرفت بالزكاة، الزكاة متعلقة بكل الغنم، كل جزء فقير له حق فيها، فإنما تصح القسمة لو قلنا بأن الزكاة متعلقة بالعين على نحو الكل في المعين كما ذهب إليه صاحب العروة وجماعة العلماء. هنا لا إشكال. ليش؟ لأن الفقير يعني الفقراء لهم شاة، في 40 شاة، يعني 40 لهم شاة، هذا كله حصل. هنا لا مانع، يأخذ الزوج نصف والنصف الثاني تبقى الزكاة في نصف الثاني للزوجة، شاة يأخذ الزوجة. أما على القول بالإشاعة الحقيقية أو الشركة في المالية، الاقتسام ينافي حق الزكاة، أنت تصرفت بحق الزكاة. والجواب هذا التصرف لا يعد تصرفا منافيا للزكاة عند العرف. ليش لا يعد؟ السر، السر لأن المالك الأكبر هو المالك. يعني مثلا أفرض أنا عندي 40 شاة، وجب علي شاة، أنا أملك 39 والفقير 1، فأنا الشريك ماذا؟ الأكبر والأكثر. بما أن الشريك الأكبر والأكثر، الشارع ماشي الحال سمح لي بهذا التصرف، يعني هذا لا يعد تصرفا منافعا لحق الفقراء حتى لو قلنا بالإشاعة الحقيقية.
هل من قول هذه الشاة تكون بين الزوجين
مناصف؟ لا، مو بين الزوجين، بين الفقراء المفروض كل شاة. لا ما عندنا قول، لا تجب على الزوج. ليش الزوج يدفع نصف؟ وليش يدفع الزوج؟ ليش؟ لا، ما أحد قال، ما على الزوجة. لا شيء عليه. نعم هو يريد أن يعطيها الكل مش بحال، لكن كحق واجب لا يجب عليه، ولا لا يجب عليه، وجبت في مالها، وبناء عليه فهذا التصرف إنصافا لا يعد تصرفا منافيا لحق الفقراء. ثم قال تلف؟ ليش تلف؟ موجود يعني بعد. ليش تلف؟ لأن بعد عندنا 20 شهر موجودة. طيب ليش تخصم الزكاة؟ تخصم قلنا بناء في هنا منافع على عشرة حد، لكن هذا لا ينافي حق التصرف، يعني هو تصرفت في الزكاة فقط. لا لا حق سيدنا التلف طارة في يعني مثلا هو يضمن وأخرى لا يضمن، إذا يضمن كنا، أما هنا ليش الزوج يضمن؟ الزوج تبع الزوج تدفع شاة كاملة. ليس من نصيبها، هو لما طلق بعد ما صار نصيب، هي حق عليه أن تدفع، يعني نعم هو حق له صار. طيب إن كان مقصر، إن كان مقصر لا يدفع شيء، عفوا يدفع الزكاة كاملة، وإن لم يكن مقصر لا شيء عليه. ذاك لأمر، يعني هو نحن أشكلنا بعدين، ذاك لأمر بعض قال هكذا. إيه أنا أشكلنا أنه لابد أنه ليش السر، يعني مثلا التضمين ليش لابد أن يكون له سبب، ونحن أشكلنا من جملة الإشكالات. أدري، لكن تعلق في مالها وبإمكانه أن تؤدي. هل الآن يأتي عندنا إذا ما أمكن أن لا أن تؤدي أذكره، بإمكانه أن تؤدي ما أدت. نعم نحن بعض عندنا كلام أنه إذا كان قبل إمكان الأداء ماذا نفعل، هذا أذكره شيء بإمكان أن تؤدي ما أدت، طلق الزوج يكون في مالها النتيجة. طيب وإلا يأتي هنا يقول ولا يسقط وجوب الزكاة في النصف لو طلق قبل إمكان الأداء، أذكره إن شاء الله هنا هذا. طيب ثم قال فلو تعذر أخذ الساعي من نصيب الزوج ورجع الزوج عليها. لو تعذر أخذ الزكاة من مالها الساعي الذي بعته الإمام، هل يأخذ الزكاة من الزوج والزوج يرجع عليها أم لا؟ هذا ما يأتي إن شاء الله، والحمد لله رب العالمين.